بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هو استكمال لفكرة كنت ذكرتها في خطبة مع المواضيع، بس إن شاء الله أكررها سريعا عشان نبني عليها الفكرة اللي إحنا عايزين نتكلم معاها إن شاء الله. كانت خطبة الجمعة شرح لقول الله سبحانه وتعالى: شيء جبار، وأنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كانت فكرة الخطبة، وإن شاء الله إحنا زي ما قلنا عايزين نوسع الفكرة ونكملها اليوم، إن الله سبحانه وتعالى في كثير من المواطن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مدح العلماء والعلم، وده موجود في الفطر. بس كل إنسان يحاول أن ينفي، كما قال كثير من أهل العلم، يعني يحاول أن ينفي عن نفسه الجهل، حتى لو هو ليس لديه علم، يعني قد يتشبع بالعلم وهو ليس عنده هذا العلم. فده مثلا حب العلم منفي الجهل عن الإنسان، وده أمر يعني مركوز في الفطرة البشرية. فمدح الله سبحانه وتعالى علماء الشريعة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كتيب كده صغير كان بيتكلم جامع على حديث العلم المذكورة في الكتب الستة، حيث إن أنت لما تقرأ مواطن العلم، تلسع عن البحث عن كلمة العلم في القرآن في 29 موطن، تشوف المواطن التي جاءت فيها هذه اللفظة، متى جاءت في صيغة المدح ومتى جاءت في صيغة الذم، زي في أفريقيا فرحوا بما عندهم من العلم، ومن من الذي أوتي العلم ثم وظف هذا الأمر العظيم المقدس بأشياء دنيئة، وكيف خاطبهم الله سبحانه وتعالى. ولما تقرأ أيضا موارد هذه اللفظة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتكون الصورة الشرعية عن هذه اللفظة قضية العلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسنه كثير من العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، قال كثير من شرحه، علم الدين يعني الذين أو العلم الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف، خلف المتقدمين. بعض أهل اللغة بنفرق بين كلمة الخلف والخلف، فخلف من بعدهم خلف سكون الله، قالوا ده بيأتي للفاسد، عموما سكون الله للفاسد والخلف للشيء الصالح. فالذي جاء في القرآن فخلف قرأت حفص خلف من بعدهم خلف الله الصلاة في سورة مريم، أو وارث الكتاب في سورة العرب، سورة العرب. فهنا في مدح لم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أعدى الناس يحملون هذا العلم. طيب وظيفتهم إيه؟ ينفون عنه، يبقى هم عايزين يحافظوا على هذا العلم من التدليس، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجنين. يبقى الله سبحانه وتعالى يقيد بهذا الدين ولهذا العلم من يحمل، وليس فقط يحملون هذا العلم بل ينفون عنه العلم الذي ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم، تحريف الغالين، ان العلم ممكن يحدث فيه غلو. لذلك كان بعض اهل العلم يتعجب وجود كلمه ولا تطغوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا، وبعدين الثانيه ولا تطغوا، بين دي سوره ايه يا جماعه؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا، فين؟ انا مش قصدي الذين ظلموا فيك، انا قصدي الايه دي فين؟ لا مش سوره ابراهيم، سوره هود. فازاي سوره مكيه وضع استضعاف وربنا ينهانا عن الطغيان، ان ممكن انسان يطغى، يعني ممكن انسان يكون مصاب ومعاه الحق لكن نتيجه ردود افعال نفسيه بشريه غير منضبطه بالشريعه يطغى الانسان؟ نعم هذا قد يحصل. ف تحريف الغائب، ان ممكن انسان يكون عنده غلو في الدين، وانتحال المبطلين وتاويل الجنه. الشاهد نرجع لآية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، والله سبحانه وتعالى رب الجلالة فاعل، شهد لنفسه سبحانه وتعالى كفى به شهيدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، بعضهم يعني تندبا يقول دي استئناف، والملائكة شهدت أيضا، بعضهم يقول عطف،
والملائكة وأولو العلم أيضا شهدوا لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى قائما بالقسط. فرعون ما تكلم، طب تكفي شهادة الله، لماذا عطف الله سبحانه وتعالى أو أثبت شهادة أولي العلم هؤلاء الذين يبلغون دين الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في آية الصافات، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، الاستثناء هنا بتاع إلا عباد الله، وتركزوا شو صبع النبي، الاستثناء بتاع إلا عباد الله المخلصين، هل مستثنى اللي هي الآلة بها ولقد علمت الجنة والنهم الوفاون، سبحان الله عما يصفون، هل مستثنى مما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ولا إنهم لن يدخلوا النار، ولا مستثنى من سبحان الله عما يصفون أن هؤلاء ينسبون إلى الله الشرك، أما عباد الله المخلصين لا ينسبون إلى الله إلا بما يليق به سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى استثنى هؤلاء، أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه المزية أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. طيب ربنا عطف قال والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إيه موضع كلمة قائما بالقسط دي؟ بعض العلماء بيقول أنها حال من لفظ الجلالة أو من الضمير المنفصل، يعني كان من الضمير المنفصل اللي هو شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو من لفظ الجلالة. فبعض العلماء بيقول معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى حال قيامه بالقسط شهد لنفسه بالتوحيد، وكذلك شهد العلماء لله بالتوحيد. وبعضهم يقول لا مش معنى الآية، معنى الآية أن الله شهد لنفسه بالتوحيد وشهد لنفسه أنه يقوم بالقسط، وكذلك العلماء شهدوا لله بالتوحيد. يبقى العلماء شهدوا لله شهادتين، الشهادة الأولى شهادة الإيه؟ التوحيد، الشهادة الثانية أنه سبحانه وتعالى يقوم بالقسط. سبحانه وتعالى لو احنا خدنا القول الثاني، بعض العلماء بالسياق المتأخرين يعني وكحوا المعنى ده، قالوا بأن في تزكية على الأهل العلم إنه مش بس بيشهدوا لله بالتوحيد، لا ده بيشهدوا لله بالتوحيد وبيشهدوا لله أنه يقوم بالقسط. موطن الآية تحديدا دلوقتي في سورة آل عمران، سورة آل عمران مليئة بأحداث وفتن واضطرابات تجعل الرؤية غير سوية، حتى فيها زوين للناس فهو شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المزعومة والأنعام والحرث، إن هو هذه الأمور قد تغطي الزينة، تغطي عن إنسان الرؤية، حتى رؤية الأسباب رأونهم مثليهم رؤية العين، والله يؤيد بنصفه من يشاء. وفيها إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، طب هنتصرف إزاي لو هذا حدث، كيف يتعامل الناس مع حدث الجلل، فيها شبهات النصارى، فيها هزيمة المسلمين في رغم مقتل أفضل الناس سيدنا حمزة وسيدنا مصعب، النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بجروح ويسيل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. في الأحداث اللي زي كده، مقتل شهد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصديق استشهد بنفس الآية ومحمد إلا رسول، أحداث ضخمة، موت النبي صلى الله عليه وسلم، هزيمة المسلمين، شبهات النصارى، موت القادة زي سيدنا مصعب وسيدنا حمزة، الأحداث دي بيحصل فيها اضطراب، بيحصل زلزال، تأتي زي أعاصير تمنع الإنسان إنه يبقى عنده رؤية مستقيم. في اللحظة دي لابد أن يتكلم أهل العلم. يعني كان في درس كنت عامله زمان، ماذا يتكلم المنافقون أو ماذا يظهر المنافقون، مش فاكر يتسمى إيه. ماشي. في مواطن كده تيجي تقرأها تجد الآيات بتقول إيه؟ إن المنافقين بدأوا يتكلموا. مواطن مثلا تطبيق الشريعة، الجهاد، الحجاب، تجد في مواطن كده المنافق ما يستحملش، المنافق في الغالب يكتب النفاق ويظهر اللسان. امتى يتكلم بكلمات تفضحه؟ في مواطن معينة، أقدار معينة بتزنق المنافق، تحيط به فيتكلم المنافق ويظهر، ولا تعرفنه في لحن القول زي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي مواطن يتكلم فيها المنافقون، في مواطن لا بد أن يتكلم فيها العلماء، غياب كلام العلماء في هذه المواطن يزيد الفتنة ويزيد بالبلد. ودي أمانة رب، طب ربنا حملك الأمانة دي ليه؟ ما هو أنت أصلا يعني زي اسم كتاب إعلان الموقعين، يوقع عن الله، أنك تحمل رسالة الله للناس، كيف تسكت؟ فدي أمانة ضخمة. لكن في نفس السورة أيضا سورة آل عمران لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله الميثاق على تبيين العلم، ما ينفعش تكتمه في هذه اللحظات تحديدا وعموما، يعني عموما، وأيضا في لحظات مفصلية في التاريخ على مدار التاريخ لا بد في هذه اللحظات أن يتكلم المسلم العلماء. عايزين أمثلة لهذه اللحظات، منها كما قلت في سورة آل عمران مثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدان القدوة والبصمة، فجأة موت خيرة الناس سيدنا حمزة وسيدنا مصعب، هزيمة، اضطراب، فتن، شبهات. فاللحظات دي أكبر إشكال بيحصل، يعني دايما إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا دعاء نكرره وهو دعاء اهدنا الصراط المستقيم. يعني لما ربنا اصطفى دعاء المحفوظ هو يكون المفصلي جدا تكرره في الفروض، والركعة لا تكون ركعة إلا به، والصلاة لا تكون صلاة إلا به، الفاتحة اللي يهدنا الصراط المستقيم. كما أن الفرد يعني يحرص على الهداية، أيضا الأمة تحرص على الهداية. كما أن الفرد يمر بالانحرافات، الأمة تمر بالانحرافات. واللي بيقيم إعواج انحرافات الأمة هم العلماء، يحملوا هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه التحريف والانتحال والتأويل، تحريف الغالين وانتحال المطيين وتأويل وتأويل الجاهلين. يعني الجاهل لما بيتكلم يعني الغالي حماسه وعاطفته تخليه العلم له حد. إن الذين يحادون الله، المقال يقول وضعوا حدود غير ربنا وضعها. فممكن إنسان عنده نوع من التساهل فيغير الحد في اتجاه الشهوة، ممكن واحد عنده غلو فيحرم أشياء أحل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ تأويل الجاهل إن هو إزاي يمشي النص على هواه فيؤول النص، ذلك العلماء حطوا ضوابط وقارن قضية تأويل النص. فالشاهد إن تحدث فتن وزلازل وعصير وابتلاءات قد تحرف مسارات الأمة. اللي بيرجع مسارات الأمة تاني العلماء. ذلك الشيطان بيستهدف أكتر العلماء، وحذر السلف كثيرا من زلة العالم. ليه؟ لأنه هو هنا مش هيزل بمفرده. يعني ليه ممكن إن قرأت أثر زمان، مش قرأته في كثير ولا فين، إن من أكثر الناس اللي بتجتمع عليه الشياطين أكثر الناس أتباع. يعني كل معالم أو داعي يكون أتباعه أكثر ده يرصد له مجموعة من الشياطين أكبر. وده فعلا من يعني من خبث ودهاء الشيطان. وهو دلوقتي لو عالم بيسمع كلامه 10 مليون واحد، وتخيل مثلا القوة الشيطانية اللي عند إبليس مثلا أقل من كده. يعني عاملين تحديد ناس مثلا عندهم 5 مليون شيطان أو 3 مليون شيطان. فبدل ما يوزع الثلاثة مليون على 10 مليون، ده احنا لو وجه مليون شيطان لهذا العالم هيطلب 10 مليون. وده مش بس اللي بيعملوا شياطين الجن، ده اللي بيعملوا شياطين الإنس، ان هو يحرص على ان العالم يزل وينحرف، فبالتالي خلاص الأتباع هيسيئوا في نفس المسافة، فيوجه جهود أكبر وأعلى. ومش بس من أهداف الشيطان شياطين الإنس والجن إن هو يفتن في دينه، يعني هو يقع، نسأل الله السلامة والعافية، إنه يقع في مستنقع الشهوات. وهذا يحدث ويحرص عليه شياطين الإنس والجن، إن هو يرسل له بقى أكبر مداخل دايما بيستعملها المنافقون المال والنساء، فيبدأ يحاول يفتنه من الباب ده، من أبواب النساء ومن أبواب المال. ذلك من أخطر الأبواب اللي لابد من العلماء والدعاء يحرصوا على ضبط النفس فيه. مش بس هدفه انه يقع في شهوة، طبعا سقوط الرمز بيكون بيكسر نفسية كتير من الاتباع. ربنا يحفظنا يا رب. ان رمز يسقط في الامر ده في الفتنة الشهوات بيكون بيكسر نفسية الاتباع. لكن ممكن يولد دافع مثلا ان هو يقوم مقامه، ان هو يدعو للتوبة، ما هو بشر ممكن يتوب ويرجع مرة تانية. احيانا دور الشياطين مش بس ان هو يقع في الفتنة دي، لانه يحرفه عن مسار، يخليه جندي من جنوده، يعني يخليه يبلغ نفس الكلام الذي يود الشيطان تبليغه، فيعمل على تحريف الدين. فالناس هو ظاهر قدام الناس اللي بيتكلم في الدين، مش مثلا وقع في الشهوات ولا الحلال والفتن، لا، هو غير انه بيتكلم في الدين ويحافظ على سنة الدين، وهنا بتكون فتنته أخطر. فالمقصد ان في هذه الأوقات يعني المناط بأهل العلم تبيين الحق وتوضيح معالم الشريعة مرة أخرى اللي هي ممكن بتندرس كل فترة. ذلك يبعث الله أيضا كثير من العلماء صح الحديث على رأس كل 100 عام يجدد لهذه الأمة أمر دين. والعلماء حتى لما تكلموا في مفهوم التجديد قالوا أن التجديد لا يشترط أن يكون كليا، ممكن تجديد جزئي، أن فقيه واعظ حتى عالم من علوم اللغة أن لا يشترط، وأن هو لا يشترط أيضا على مستوى أن يكون عالم واحد في المكان كله. التجزئة قد تكون في العلوم وقد تكون في المكان، في هذا المكان يبعث الله سبحانه وتعالى له بعد حصل نوع من دراسة الشريعة من يجدد هذه الأمة أمر دين. نرجع قائما بالقسط. في الأوقات دي الناس تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، فيشهدون لله بالتوحيد ويشهدون لله أن ما يحدث هو العدل. لا نتهم الله سبحانه وتعالى في قضائه، إياك أن تتهم الله في قضائه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد من سأله إياك أن تتهم الله في قضية زي ما بيحدث الآن، ابتلاءات ودماء بتسيل واستشهاد لخيرة الناس وغير ذلك، صلى الله يحسبهم كذلك. فيبدأ الناس تسيء الظن، طب ليه ده بيحصل وأين الله، ويبدأ هذه التساؤلات في هذه لقد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة أحد، قال استووا حتى أثني على الله، يعني راجع من هزيمة يذكرهم بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ويقف الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فينظر الله شيئا سيجزي الله الشاكر. يذكرهم بشكر نعمة الله على نعمة الله، أصلا الرسالة أنك شكر هذه النعمة أن تقوم بها، قوموا فموتوا على ما مات عليه. فدور العلماء يعني بيزداد الأمر في أوقات معينة، كما قلت منها مثلا فقدان القدوات. لابد هنا أن يقوم العلماء لوظيفة الناس. لما بيحصل أيضا أن الأوقات التي لابد أن يتكلم فيها العلماء اللي ممكن يحصل فيها انحرافات، ليس كما قلت على مستوى الأفراد بل الانحرافات، يعني أخطر أنواع الانحرافات انحراف في المفاهيم، فتكون الأمة يطلع حد يقود الأمة لنصرة مفهوم هو ليس مفهوم شرعي. ده ممكن يحصل إزاي؟ بيحصل مثلا لما يحصل تغيرات ان يكون في فروق ضخمه بين الكفار وبين المسلمين. المسلمين في الوضع ده بيشعروا بحرج، المسلمين بيكونوا في اللحظه دي تحت ضغط، زي فكره الهزيمه. يعني ليه القران يؤكد في لحظات الهزيمه ويقول لهم وانتم تعلمون ان كنتم مؤمنين؟ ما ينفعش تعمل مراجعات في اصول دينك في اوقات الهزيمه. اكتر حاجه بيحاول يعملها الشيطان في اوقات الهزيمه ان هو يراجع تصوراتك الاساسيه، شرف كانت على الحق، مش جايز الإسلام مرات، مش جايز، ويبدأ يأتيك دايما في الابتلاءات يجي الشيطان يحاول يخلفل هذه الثوابت. فأخطر شيء يحدث إن لو يحصل فجوة ضخمة في التغيرات على مستوى التاريخ، سواء هزائم ضخمة جدا بيمر بها المسلمون أو فروقات حضارية ضخمة بين الكفار وبين المسلمين، فيبدأ المسلمين هنا يكونوا تحت ضغط، في اسئله هنا ضاغطه عليهم، احنا ليه متاخرين؟ ويبدا سؤال، يعني مثلا اشهر الاسئله الاخر قرنين من الزمان، لماذا تاخر المسلمون؟ سؤال ضاغط، بدات الناس تبدا تجيب له اجابه، ومش بس اجابه ذهنيه، يعني مثلا يقولوا اقداء وابتلاء، لا ده اجابه هيتولد عليها اعمال. يعني ايه هيتولد عليها اعمال؟ يعني هيبدا طرح الخطاب الدعوي يتغير، يعني يبدا بدل ما انا بقول لك مثلا معلش صلوا على الموضوع كبير من الوقت، انت مثلا شخص بتحب الدين وملتزم وعايز تسمع عن دين الله، فبتبدا تتعرض لخطاب دعوي، انت عايز تعرف ايه يعني، انت فاهم ان الدين فيه جزئيات، بس تكرار الجزئيات دي بيبدا يفهمك ايه مراد الشريعه. يعني ايه مثلا شخص ناجح؟ يعني ايه شخص يحبه الله؟ ايه طبيعه الحياه اللي انت محتاج تعيشها؟ ايه الاولويات في حياتك؟ ايه مين هم اعدائك؟ ايه ترتيب اعدائك؟ عامل ازاي؟ مين هم اصدقاء؟ يعني ايه الترتيب ده في حياتك؟ ايه أولويات؟ ايه اللي تضحي عشانه بكل سهولة؟ مين الأموز بتاعتك؟ مين قدواتك؟ دي كلها أسئلة بتشكل بعد كده مفهوم ممكن نسميه الهوية أو أيا كان. المفهوم ده مش لازم يكون مفهوم واضح احنا ماسكينه، لا ده مجموعة من الأسئلة أنت بتتحرك عليها في حياتك، أنت بتقدم تضحيات وأنت بكل بساطة. يعني دلوقتي احنا في بنعيش نتائج ثانوية عامة. فهنا بيبدأ الناس الحزن والفرح والقدوات والرموز والاتجاهات والتضحيات، ده مرحله مفصليه في حياه الانسان. طب المسلم بقى ما عندوش مراحل مفصليه كده في حياته؟ يعني مثلا هل وضع غزة ده وضع مفصلي محتاجين نغير على أساسه أولويات حياتنا، وإن المسلمين كمسلمين عموما محتاجين على أساسه ياخدوا قرارات مفصلية في حياتهم على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد؟ هل ده شيء موجود في الشريعة مثلا، ولا لأ كل دولة مع نفسها وربنا يصبهم ونحاول ندعي لهم وخلاص؟ ده استقراء الشريعة بيبدأ يفهمك إيه انتمائك، أنت منتمي إلى إيه أصلا. تخيل بقى لو انت بتتلقى خطاب دعوي، كل الخطاب الدعوي زي ما حصل في مرحله من المراحل هو بيكلمكش غير على مساله ان انت تكون ناجح دنيويا فقط، زي ما ظهر مصطلح الايه الطبيب المسلم مثلا، وفكره الحضاره والعمران، واصبح تخطى جارف بيطغى حتى على مفهوم الدار الاخره. ليه؟ هو ده نشا تحت ضغط معين، حاسين احنا منهزمين، طب ده لابد ان احنا نقدم حل للخروج من الازمه دي، فهنا يظهر حل معين ويظهر خطاب معين، الخطاب ده ينتشر فتبدا عقليات الناس بتصقع في الاتجاه. كنت لسه بقرا مقال النهارده، يعني اختي بتتكلم، هي بتخاطب اخواتي، يعني انا قرات في قناه الاجرام، هي حضرت الدرس ده، بتقول هي بتنتقد ان ليه الاسلاميين في المصطلح ده، يعني شيك شويه، ليه فتره من الفترات كانوا دايما بيدفعوا الناس لكليات اللي بتسمى عند الناس القمه، وهي بتعيد التساهل، تقول مش احنا كان الاولى ان احنا الناس دي اتجهت للكليات الشرعيه فيوجهوا الناس في دينهم، بدل ما الناس بتتجه للكليات الدنيويه العلوم التجريبيه، فيكون مطحون في الدنيا ومش لاقي وقت، وكان رايح اصلا عشان يخدم المسلمين بقى بيروح يخدم الكفار، وبقى منشغل وما عندوش وقت، ويقول لك طيب انا هخدم، اصل انا رحت عشان انصر الدين بالدنيا، وبعد كده يكتشف انه بينصر الدنيا بالدين وقاعد بيرتعب. فهي بتقول ما هل احنا ما كناش محتاجين مراجعه ده؟ والكاتبه بتؤيد، بتقول دي كانت نظره خاطئه. طب هل احنا رحنا ده بسبب الخطاب الدعوي، ولا بسبب ده طبيعه مجتمع احنا ماشيين فيه؟ دي نقطه ان شاء الله هحاول اتكلم فيها. هل الاسلام كتله صلبه معينه لازم يقود بصوره ما؟ ما ينفعش يعيش وسط بقيه المجتمعات؟ يعني هل الاسلام ينفع يكون موجود في ارض الحبشه في الاستضعاف، وموجود دلوقتي في امريكا واوروبا، وفي نفس الوقت يكون موجود في غزه، ونحاول نوصله اليابان، وله تشكلات مختلفه بحسب وجوده، ولا الاسلام صوره واحده بس احنا لازم نسعى لها، ولو مش موجود يبقى ده مش اسلام؟ واضح السؤال ده ممكن نتصرف له دلوقتي. نرجع تاني ان بتيجي فترات بيجي خطابات معينه، هل الخطابات دي صحيحه؟ خطوره الخطابات دي ان بينشا اجيال كتير هي يا هدف معين، وتقعد تجري في اتجاه الهدف ده، ويمر 30 40 سنه ممكن الناس ترجع تقول ايه ده احنا وجهنا الشباب مش ده افضل توجيه، ويطلع اذا كان مسار اتجه ناحيه العمراني يطلع مسار ناحيه الغلو مثلا زي مسار الداعش، ويطلع الناس متجهه في مسار معين، وبعدين تكتشف ان ضاعت اعمار الشباب في تخريفات. ودي خطوره ان العالم هنا يتعجل بوضع خطاب كلي للمسلمين يقول لهم بصوا هو الحل ان احنا نتجه كذا، دي خطوره ده، وانه ينفرد بده، يعني ينفرد بده شخص او جماعه، ما ينفعش، انت مضيع اعمار المسلمين. يبقى اذا دور العلماء في هذه الاوقات اول شيء الاجتماع واعاده التامل، هي ايه مراد الشريعه هنا في الوضع ده؟ يعني زي دلوقتي خطاب فتره لان الناس كلها تتجه للغرب، واختطاف فترة لا الناس ترجع من الغرب، وتجي اختطاف فترة ان الشخص المسلم هو لابد انه يقدم نجاح اقتصادي معين. والغريب ان الغرب لما تيجي تقرا، يعني تقعد تبص كده تكتشف ان هم بيقرؤون احسن ما احنا بنقرا انفسنا. يعني بتيجي تقرا كتابات المستشرقين اللي بيقرا التغيرات توجهات الاسلام، زي مثلا ظهرت الاشتراكيه، يوم واحد كاتب الاشتراكيه في الاسلام وعايز خلاص يلوي نصوص الاسلام في اتجاه معين، وتظهر الليبراليه يوم يلا اللي بعده الليبراليه في الاسلام، واحنا ده من اكثر الامور فتنه، انه مش شخص مثلا انبهر بما يسمى حضاره غربيه فقرر ان هو يعيشها، لا ده شخص قرر انه يخلي الاسلام موافق لده، والاسلام له اتباع فبيقود المسلمين في الاتجاه ده. دي خطوره الفتنه في هذا الوقت. ذلك ولذلك انا هحاول في الاخر اقدم حل، الواحد يقول لي طب ايوه، وبعدين انت قاعد تتكلم عن دور العلماء وخطوره التعجل ووضع تصورات كليه، احنا ايه دورنا في ده؟ انا مالي انا بسمع ده ليه؟ لدول الطين انا ذكرتهم هحاول اتكلم عنهم ان شاء الله. كمل بس في السياق اللي احنا بنتكلم فيه، انك لما تيجي تبحث متى ينبغي ان يتكلم العلماء في شبهات هزائم، فروقات حضارية ضخمة بين المسلمين وغيرهم. فأوقات زهو الدنيا وزينتها وفتنتها، زي خرج على قومه في زينته قارون، اللحظة دي لحظة خلت كتير من الناس يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. في اللحظة دي لا بد أن يتكلم أهل العلم، ويلكم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. من المقاصد الشيطانية المعروفة دفع الناس دفعا لزيمة الدنيا، يبقى من أدوار العلماء دفع الناس دفعا في اتجاه الآخرة. تخيل لما يطلع عالم أو داعية يكون دوره دفع الناس دفعا في اتجاه زينة الدنيا. أنت متخيل المسار اللي هو بيعمله، الانحراف اللي هو بيقع فيه وبيجعل كثير من الناس تقع فيه. أنت بتغير مسار أمة، تغير مسار مجموعة من المسلمين. يعني تخيل لما واحد يطلع في اللحظة دي، في لحظة لما الناس فتنت في قارون، يطلع يأصل إيه مثلا قارون إسلامية مثلا، أو القارونية الإسلامية، لابد من صناعة القارونية الإسلامية، وأن أنا مش عارف إيه، وما المانع من إن إحنا نواجه القارون بقارون إسلامي آخر. فأنت متخيل اللي ممكن، وده قد يحدث وبيحدث. في اللحظة دي في ناس بتدفع في اتجاه الناس كلها متجهة تقول ويلكم ثواب الله خير. هل أنت متصور إن الناس عموم الناس استمعوا كلامه؟ لا، وما لم تستمعوا كلامه لما فخسفنا به وبداره الأرض. ولدينا تمنى مكانه بالأمس إذا لا نغطي، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كتير عموم الناس محتاج يفصل الخسف عشان يصدق. العلماء لا ينتظر رؤية سقوط الاشتراكية عشان يقول ده طلع ما فيش اشتراكية في الإسلام. يعني المفروض العالم هو بيبصر ذلك من اطلاعه على الوحي، وإن الوحي أصبح مختلط بلحمه ودمه وعايش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي بيفهم مآلات الأفكار، مش منتظر أنها تجرب في الأرض ثم تسقط ثم تنهار. يقولك نسينا النقص، ما طلعش الليبرالية في الإسلام. أنا مش منتظر سقوط الليبرالية عشان أقول لا ده احنا طلعنا غلطانين. اللي بيعمل ده العوام، اللي منتظر لحظة الخسف والسقوط عشان يقول لا اشتراكية في الإسلام بعد ما تسقط، العوام مش العلماء. العلماء وهو لسه في زينته، وهو في كامل زينته وفي قوته، هنا يطلع التفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة. تخيل لو أنهم لقد الله زين، وإسرائيل فرضت السيطرة وبدأت تحط قواعد القوة، وأصبح الكل هنا بيقوم بالتطبيع، هتجد مجموعة من ينسبون إلى العلم، إحنا ذلك يا جماعة من كلام الموت، وبين الجهات أصلا الجهات منسوخ بلا لكم هنا في الشريعة، وهتلاقي تأصيلات وأصلحنا وصلح الحديبية والتعاقد مع اليهود، خلاص وتلاقي تأصيلات للغالب. أسأل الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في غزة. شوف لو حصل العكس، إحنا نعمل لكم جهاد والحلم، وإن الإسرائيل لن تسقط إلا بالجهاد، وإن كل الحلول العقلانية لا تصلح مع هذا النوع. ما ينفعش أنت تكون أن تكون أمة هي أربى من أمة، أنت قاعد منتظر النتائج عشان تحصل عليه. العالم ما بيعملش كده، ده العام. العلماء هو عنده نصوص شرعية، هو مش بيتحرك من هواه، وذلك ما ينفعش ينفرد بيها فكرة إنه مجموعة. يعني لما فكرة الجمهور أو العلماء أو الإجماع في الشريعة فكرة عظيمة، هي مش مبنية على ان هم قاعدين على راوند تيبل كده يقولوا هاي يا جماعه رايكم نعمل ايه في الملف ده خلاص تمام. لا، ده بيقف اقاصي الارض، ما ينطقوش اصلا. العلماء دور العلم التراث الاسلامي يصحح بعضه بعضا، ان يجي عالم زي الشيخ الاسلام ابن تيميه القرن الثامن 728 ويصحح مسارات معينه يبعث الله سبحانه وتعالى، وغيره الامام الشافعي لما حط كتاب الرساله، وغيره من العلماء. فبيحصل انحرافات فيقلب الله سبحانه وتعالى عالم العلم وغيره. احنا قلنا لا يشترط ان يكون تجديد كل شخص واحد ومكان واحد، لا، في تجديد متنوع. فخطورة ان احنا الضغوطات دي هي ان احنا نكون تابعين للاحداث، لا، احنا نشوف ان تكون امة يا رب، احنا نشوف مين القوي ونؤصل له. هنا دي خطورة، دي الفتنة، دي زلة العالم. يعني العالم هو عنده بصيرة من الأول، يستبصر الأمر ولا يجر بمفرده، ودي خطورة كما قلت، إن عالم ينفرد أو جماعة أو شخص ينفرد بالأمر صعب. فإذا لما تيجي يعني تستقرئ الموارد التي جاءت في القرآن في لفظ مثلا العلم، نجمع لفظ العلم، شوف قوة العلم كنت مجمع كلمة العلم. مش فاكر كما قلت تقريبا 29 منطق منهم مثلا. يعني شوف في آية عمران جي لفظ الراسخون في العلم وجي لفظ قوة العلم. انت مش بس محتاج ناس عندها علم، انت حاجة بس عندها ايه؟ رسوخ. وراسخون في العلم جات مرتين في آل عمران وفي النساء. ايوه مع النصارى. يبقى رسوخ، انت مش محتاج علم في الاوقات اللي فيها فتن. الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون، لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون. لا بد الراسخ في العلم يتكلم، يقول، يبين بما. تمام. شوف مثلا موطن سورة الحج، موطن سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا في فتنة شيطانية بتحدث، سواء ألقى في تلاوته، في حديثه، في أمانيه، أيا كان الأبواب. هنا في لحظة هنا سورة الحج في فتنة شيطانية جديدة بتحدث. بالنسبة للأنبياء فيسخ الله ما يلقي الشيطان، يحفظهم الله، لأن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. طب بالنسبة لأهل العلم الصادقين اللي بتلقوا منهم، شوف ربنا بيقول ايه، وليعلم، مش اي حد، في اللحظه دي، في لحظه انقاء الفتنه الشيطانيه، وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. تمام. احنا قلنا اوتوا العلم في القصص ولكم ثواب الله خير. في العنكبوت في الفتنه بل، وانت في العنكبوت في اضطهاد مستمر. وذلك السورة الوحيدة اللي ذكرت مدة سيدنا نوح سورة العنكبوت، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، مهما عملوا مش عارفين ينزعوا الآيات، مهما عذبوا المسلمين طول بقى فترة الابتلاء في سورة العنكبوت، مهما حصل لن ينزعوا العلم من صدورهم. أي سبق آية عجيبة جدا أيضا. أي سبق هي أصلا سبق بدأت بالإيه؟ الحمد لله الذي، لا عندنا خمسة، الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم. عندنا الحمد لله الذي أنزل الكتاب، تحمد الله ربوبية رب العالمين، وتحمد الله أنه خلق السماوات والأرض وجعل وضح الحق من الباطل، جعل الظلمات والنور، وبتحمد الله أنه أنزل الكتاب وجعله فرقانا بينا في سورة الكهف، وبتحمد الله أنه فطر الخلق بفطرة السوية في سورة فاطر. وفي سبق اللي هو رقم 4 وما 5، رقم 4 تحمد الله انه يملك، الحمد لله الذي له في السماء. سورة سبق اصلا بتذكر في فكرة في قوة مادية بتحدث سواء عند اهل الحق او عند اهل الباطل، وان هذه القوة المادية قد لا تستمر. فلما خر تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون اي قبلها ايه، الجن دول من شوية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الرصيف. بعد لما يعني الدعوة هنا قائمة على التسخير، مش دعوة قائمة على المصاحبة والتربية، فدعوة قائمة على التسخير دي ليها نهاية بموت المسخر الذي يعني الله سبحانه وتعالى سخر ذلك لسليمان. فموت سليمان الذي سخر له هذا الأمر خلاص. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون غيب ما لبثوا في العذاب المهين، كانوا ينظروا الأعمال التي عنها أعمال مهينة. في لحظة القوة المادية وانتشار، شوف ربنا بيقول في آية سبق ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي. أنت يعني في اللحظة دي مش بس هم شايفين إن ده الحق، لا ده شايفين إن هو بيهدي. لذلك ختام سبق إن أنت معاك الهداية، وإني اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وأنت شايف الباطل ما يبدئ الباطل وما يعيد، وشايف عندك قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يعني أنت ذلك مفهوم الحق في الحج وفي سبق عظيم جدا، لأن هو مقاوم للفتن، وده دور أهل العلم. شهادة أولي العلم تستمر حتى في دار الآخرة. عندنا آية النحل وآية الروم، قال الذين أوتوا العلم من الخزي اليوم والسوء على الكافرين في النحو، وفي الروم قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. استمرار حتى الشهادة يوم القيامة. ابن كثير بيقول لما المشركين يوم القيامة بيقولوا إن إحنا ما لبثنا غير ساعة، فيرد عليهم بكثير، يقول فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا. شوف العالم قاعد متربص لأي انحراف هيدخل على الدين سواء في الدنيا أو حتى في الآخرة. شوف استمرار الوظيفة، لما قالوا ما لبثوا غير ساعة رد عليه لقد لبستم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال إلى يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أناط بالعلماء أدوار عظيم، ولا سيما في أوقات الانحرافات، وهذا ما نعيشه الآن. إحنا في مفترق طرق، يعني ما تيجي تقرأ مثلا، لا سبحان الله شيء عجيب، يعني أما تيجي تقرأ تصورات أن حاولوا يدرسوا الدعوة والدعاء والعلماء الغرب، يعني بيدرس المسلمين قبل 2011، تجد أنهم حاطين شوية تصورات وإن إحنا هنعزز قيمة مثلا. كنت لسه براجع تاني كتاب إسلام السوق، كان عليه نقد يعني، قرأت حتى نازل عليه نقد جيد. المهم فقعدوا كتاب، الكتاب طبع نشر بالعربية 2015 لكن هو مكتوب 2005، فقعد بيتنبأ وفكرة بقى التاجر المسلم وإن خلاص فكرة السلام العالمي، وبيتنبأ سواء داعم أو إن التصور الإسلامي خلاص هيتجه للفردانية ومش عارف إيه، وهينسى قضايا سياسية معينة. الكتاب بيتنبأ في ده، مجموعة من الكتب في الفترة دي. تيجي بعد 2011 تحصل أحداث، لا كتاب ده التنبؤات اللي إحنا حطيناها اتغيرت، ويبدأ المسار يمشي في اتجاه تاني. شوية يرجع الناس تنشغل فعلا بدنيتها ويحصل حالة من الركود، ويبدأ يطلع تنبؤات إن من بعد 2020 وخصوصا أزمة كورونا هيتعزز الفردانية وما عادش في أمة إسلام، والناس هتنكب على حالها، والناس تبدأ تشتغل تفكر بقى فكرة تشتغل من البيت، وكل واحد يعني يبقى إيه في حالة انكفاء على نفسه. ودراسات بقى في الوقت ده بتتكلم في نظري تيجي حرب غزة. يعني شوف هنا تكامل القدر مع الشر. هو ممكن يقعد يتصور ان الأمة خلاص هتتجه الاتجاه ايه الركود والنوم، كل واحد يركز في نفسه وكل واحد يخليه في حاله، كل واحد يبدأ بقى يفكر هينجح ازاي ودور يبدأ على مستقبلك، موضوع الدين ده مش تخصصك ولا ليك ولا بتاعك، وتفاجأ تحصل أحداث ضخمة. ده دور أصلا العلماء. تخيل بقى لما ربنا يقدر هذه الأقدار، خلاص لو عامل مساعد بقى للعالم الآن، يعني أنت ما كنتش أنت قادر تطلع تتكلم من الكلام ده، فحصل تأديل، تخيل لو يطلع يضاد هذه الأقدار. تخيل لما أنت تحدث هذه الأقدار الضخمة ودماء بتسيل وإخوانك المسلمين وخلاص هنا أمة إسلامية واحدة، ويطلع واحد يقول اصلا احنا من اجدع يوصل لهذا الامر، اي فتنه تنهاه؟ ده فساد عظيم. لا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم يا نسيت اسالكم سؤال، اخوكم يا فارس انا دخلت على طول في دي فرشه كويسين الحمد لله.
كمين
موضوع واضح ولا ان
شاء الله؟ اللي حاسس الموضوع مش واضح هيبقى ايه؟ أو خلينا نكون مع الصادقين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
طيب خلينا عشان نقفل يعني الحاجات اللي احنا انت عارف تفتح كذا عيار كده، نقفل بقى تخيط يعني عشان نقفل. احنا كنا قلنا نختم بكذا نقطة إن شاء الله. أعيد بس تاني إن دور العلماء في أوقات الزلزال، فتنة، الابتداءات، الزينة، يعني هنا لازم لابد أن نتكلم عنها. سورة آل عمران قد يساء ظني بالله، قد يساء ظني في الشريعة، في ناس في أوقات معينة، في ناس وده بيحصل إن الشريعة لا تصلح لهذا الوقت، لا تصلح الآن، ده سوء ظن بالشريعة وبالمشرع، هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا عم تصفوه، سبحان الله يا عم يصفوه، أنت تنزه الله، انتوا ازاي تقولوا على شريعه ربنا كده؟ فدول بقى اهل العلم، سواء بفك الشبهه، بالرد عليها، بتقصير توضيح اصلا تصور الانسان. في اوقات معينه لابد ان يتكلم فيها في العلماء. بنجيبنا الاوقات دي مين؟ كما قلت ممكن تستقرئ القران والسنه وتشوف ان في اوقات معينه هنا لابد ان يتكلم. وايضا كلمه لو انت بتستقرئ كلمه الربانيون، كونوا ربانيين الاحبار، دوله ينهاهم الربانيون والاحبار في سوره المائده. أقول لهم الإثم وأتليهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هنا أعلى مواطن الذنب، أعلى مواطن الذنب، أشار إلى البعض أظن رشيد دغويو في سورة المائدة، إن هنا تحول الدين لنوع من الصنعة، وإن كان الدور إن الأحبار والرهبانيين أن الأحبار والرهبانيين في هذا الوقت هم اللي يقفوا في وجه الناس. لكن تخيل لما الأحبار والرهبانيين ياخدوا نسبة من إيد السحت، يعني تخيل، أنت متخيل إنه يعمل له إعلان وياخد نسبة مثلا؟ تخيل بدل ما هو ينهى عن هذا فهو يقوم بهذا الدور، دي مصيبة، لا بئس ما كانوا يصنعون. فأنت لما تجمع أيضا احنا قلنا الربانيون الاعمال كونوا ربانيين، دولة انهم ربانيون والاحبار، على قول ان ربيون اما بمعنى الدموع البكير او ايضا منسوبه الى الرب، القتال مع الانبياء، اوكي، من نبي قاتل معه ربيون كثير. طيب الختام ان تحذير، يعني أسوأ ويعني اصعب تشبيهين في القران وصف به العالم الذي لا يقوم بعمل او منحدا عن مبادئه. يعني لما تشبه بالحيوانات، تشبه بالكلب في سوره الاعراف، واتبع عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وما اللي هي مثلا انظروا كمثل الحمار يحمل اسفار، اللي هو ان العلم اصبح نوع من الكتابات الذهنية الغير فاعلة، غير فاعلة في المجتمع. يعني في علم، في كتب، وفي مكتبات، وفي تصوير، وفي بي دي اف، في كل حاجة، لكن هي ايه؟ غير مفعلة ولا مطبقة ولا تنشر للناس، وتحمل فقط كالحمار يحمل أسفارا، يعني هي لا زالت صفرا لكن هو بيحملها فقط. وده اللي هي تاني سورة الجمعة، وسورة الجمعة هي اتكلمت عن كده فكره اللحاق واخيرا انهم لما يلحقوا به. ختام السوره ناس تركوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا في دار تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك، وتركوك قائمه. فانت لكي تلحق بالصحابه تجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تسمع ثم تطبق. يعني السماع ينجيك من اتباع الجهل، والتطبيق ينجيك من الوقوع في مساله اتباع لهم يكون مثل صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء. يبقى تحذير العلماء مهم جدا، هذا التحذير يستمر، تحذير من زلة العالم، خطورة ان العالم يتعجل بمفرده ويضع تصور كلي، يظهر على الأمة يقدم لها تصورات كلية، يدفع وراء مجموعة من الشباب فالناس تسير خلفه. دي كنصائح عامة ايضا اخر نصيحة ان خطورة الزهد في العلوم الإنسانية حصل فيها نوع من عدم ان اصبح في عزلة. شايفين اللي بيحصل في علوم الاجتماع وعلوم الانسانيه والسياسيه والاقتصاديه وكيف بيدار العقول، قضيه الاعلام. فقد يقع ناس في الفتنه للاسف من حسن نيه، وهؤلاء ايضا يحب بيلعب عليهم الشياطين اللي هو ايه اصحاب حسن النيه دول. لذلك كان عادي، كان في الجرح والتعديل لك فلان ده عامل صالح لكن حسن نيه لا يؤخذ منه حديث، ده بيضحك عليه ما تاخدش منه حديث. فعادي يكون شخص عالم صالح لكن لا يؤخذ منه يعني الفتوى العامه، هو فروعي على مساله فرعيه فهو عام، لان هي خلاص مساله وراثيه محفوظ، لكن مساله عامه ما عندوش الادوات لفهمها اصلا. اخر شيء احنا بنتكلم عن التصيف، انا ما يوم الكلام ده دورك انت تتمسك بيه، وقبلها مساله الاسلام، تصور الاسلام، هل الاسلام يعني عشان بس نجاوب على السؤال مثلا تجيني فرق ما بين، هل الإسلام بيقدم لك إجابات على تساؤلاتك مهما كان وضعك؟ يعني لما المسلمين راحوا للحبشة عندهم تساؤلات، نعمل إيه في الصلاة، في الزكاة، طب الجماعة، طب في جمعة ولا ما فيش، طب نعمل إيه في الهدوء، طب المسلمين اللي في الحبشة دول راحوا المدينة مثلا، طب بعد ما راحوا المدينة راحوا أرض فارس، طب أصبحوا هناك أقلية، طب بعد كده أصبح في جاليات مسلمة في أوروبا وأمريكا. التنوع اللي هو المعدل مرة يزيد تمكين بتوصله او بتوصل لقمه الاستضعاف هكذا، هل الاسلام في كل لحظه من اللحظات دي عنده اجابات لاسئلتك كيف تقيم مراد الشرع؟ نعم. يعني نعمل ايه هناك؟ هل نصلي جمعه ولا لا؟ هل نقيم الحد ولا لا؟ هل نعمل عنده اجابات؟ يمكن لا ما تعملش دلوقتي، لا انت مش في مكه، لا اكل الزكاه، لا ابدا بالصلاه، لا اتكلم في كذا. النجاشي نفسه صلى الله عليه وسلم عليه وهو كان يقيم كثير من امور الشريعه اصلا. الإسلام عنده إجابات، وعنده إجابات شرعية لكل الحالات الاستثنائية، نعم. في فرق بين ده وبين ان الشريعة ملهاش فيها تصور، فتبدأ انت تؤصل للأوضاع الاستثنائية. يعني نوضح مثال، مجموعة عايشة في الغرب مثلا، فهي مضغوط عليها، مضطرة لنظام سياسي معين، مضطرة لنظام اقتصادي معين، فبيبدأ هناك المسلمين يسألون العلماء هل يجوز لنا أن نتعامل بكذا؟ فالعالم يبدأ يسأل هل ده وصل لحد الضرورة؟ هل دي من الضرورات ولا الحاجيات ولا التحسينيات؟ هل ده مباح؟ ده يجوز؟ ده تعمل كذا؟ عنده إجابات لأن أنت عايز ترضي الله سبحانه وتعالى. في فرق بينك أنت تبحث عن إجابة وبينك أنت تبص للواقع الغربي تقول خلاص هو ده الإسلام يا جماعة. ما تعيشوش بقى فكرة الاستثناءات ولا الميتة ولا المضطر، لا إحنا هنأصل إن هو الإسلام أصلا بيدعم الشذوذ. هو اصلا الاسلام بيدعم الحريات بكذا، هو الاسلام اصلا، ويبدا تؤصل لده، ده الخطر بالفكر. فالاسلام يملك تصور كامل يسعى للوصول اليه؟ نعم. يعني المسلمين في مكه كان عندهم اجابات لما يجي سيدنا عمر يسال النبي صلى الله عليه وسلم عذبوني وخليني اقول كلمه الكفر اعمل ايه؟ قال لو عادوا فعد نصحنا. طب لما راحوا المدينه خلاص عنده بقى تصور بتاعه، هو بتاع الاسلام يسعى لتطبيقه. انت عندك تصورك اللي بتحاول كل ما بتمكن في شبر واحد بتحاول تقدم التصور بتاعك. الخطوره انك تبدا عايش اسر الظروف الاستثنائيه وتؤصل لها. لذلك الحرص على بيان الشريعه حتى في اوقات النهار، حرص على بيان الشريعه ايضا بقدر المستطاع. يبقى ده اجابت على سؤال الاسلام. اخر حاجه دورنا بقى هنا ايه في القصه اللي احنا بنتكلم فيها، ان في مثل هذه الاوقات لا يشترط ان انت تبلغ تصور كلي او انك تكون ماشي ورا واحد. احنا يعني احنا دايما عندنا تصور عن المنتظرين المهدي، لكن طلنا التصور الحل ايه وما هو الحل، مش ايه الحلول اللي ممكن نعملها في حياتنا، الحل اللي كلنا لازم نجري عليه لا يشترط. وما بنعمل ايه؟ تمسك بمحكمات الشريعه. نعمل درس اسمه محكمات الدين، ده مهم جدا. انت عندك محكمات في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عندك محكمات تمسك بها، دعك من الابتسام والانتماء للفرق. انت عندك محكمات شرعيه، حفظ الله هذا الدين من سوء الظن بانك تظن ان تظن ان هذه المحكمات ليست محفوظه، لا موجوده. عندك محكمات من توحيد الله، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته وتطبيق شريعته والتعبد ونشر الدين والامر المعروف والنهي عن المنكر والزهد في الدنيا والاقبال على دار الاخره وخدمه المسلمين ونفع عموم المسلمين وتقديم الخير للناس. ليس الآية لسه شارحها فإن شاء الله ينزل الدرس قريبا بتاع سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ودي أصول الشريعة، أصول الإيمان، أصول الأعمال، وأصول الخير للناس، أنك تنفع عموم الناس، والصبر والصابرين في البأساء والضراء وحدين البأس. أنت عندك محكمات شرعية مكررة كثير، وتجد الغريب أن هذه المحكمات كررت كثيرا في أوقات الإضعاف، لأن مالكش عروس في طاقة. تلتين القرآن مكي، ما يقارب من تلتين القرآن مكي، يعني نزل في واقع ما فيش فيه تشريعات كثيرة أنت عارف تطبقها، يعني في واقع المسلمين بيتعذبوا. يعني واقع مكة وتيجي تقرأ السيرة المكية ما فيش أحداث مفصلية كثير، يعني المدينة السنة الواحدة مليانة أحداث، غزوة وسبيتين وزواج للنبي صلى الله عليه وسلم وحدث معين ورد على شبه. دي لما تيجي تقرأ السيرة في المدينة غنية جدا بالأحداث، وتجد إن كثير من المؤرخين بيتعب لو عايز يعمل سرد تاريخي لأحداث المدينة بالترتيب الزمني. أحداث كثيرة جدا. في مكة الأحداث قليلة لأن هي هو واقع صراعات معين في صبر على محكمات هذا الدين. فأنت ليس لك عذر في ترك هذه المحكمات. ويعني الخطورة سيقع فيها العالم أو عموم الناس إن أن يعبثوا بهذه المحكمات. لذا يقلل مثلا من قيمة التوحيد. يقول تعامل درس أو مسيرة لبوية مركزية التوحيد. ان يجد ناس مثلا بيوصلوا قضيتك، ناس غير مسلمين بيوصلوا قضيتك، بقى انت تقدر تقول ايه؟ التوحيد ما طلعش اهم حاجه، احنا كنا معتبرين التوحيد اهم حاجه. شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يقف قدام امام عمي يقول قل كلمه اشفع لك بها عند ربي، كلمه لا اله الا الله اصبحنا نزاهد فيه. مين اللي قال ان التوحيد ودراسه التوحيد مهمه؟ زي قضيه دار الاخره. انت عندك محكمات شيء. خطوره العمل بهذه المحكمات ولا سيما في القصد الضعف. وأولا وأخيرا الإنسان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش تشير ربنا من معدد خالد. أكثر دعاء أنت تكرره اهدنا الصراط المستقيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بفعل ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر
والعزيمة على الرشد. اللهم ربنا استعملنا ووفقنا لفعل ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.